إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الرابع بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. هذا وقد وصلنا إلى الحديث الرابع في كتاب الطهارة، والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نشرع في شرح هذا الحديث، نريد من يذكرنا بالحديث الثالث. يا ترى من يحفظ الحديث الثالث؟
ويل للأعقاب من النار.
نعم، متن الحديث: ويل للأعقاب من النار. بارك الله فيك. طب الحديث الثالث من رواية من؟
عن عبد الله بن عمر بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين.
نعم،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار.
بارك الله فيك. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وكما ذكرنا أن حديث عائشة أو رواية عائشة عند الإمام مسلم دون البخاري، بينما رواية عبد الله بن عمرو ورواية أبي هريرة عند البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الثالث الذي سبق شرحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. طب يا ترى من يذكرنا بالحديث الثاني في كتاب الطهارة؟ حديث الثاني في كتاب الطهارة، تفضل يا شادي.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحدكم الصلاة إذا أحدث حتى يتوضأ.
بارك الله فيك، أنت قلت المعنى إذا أحدث أحدكم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. بارك الله فيك. ده الحديث رقم كام؟ ثاني من رواية من؟
أبي هريرة.
أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ده الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أو كما أخبر النبي. طيب الحديث الأول بقى في كتاب الطهارة من يذكرنا به؟ جلول.
عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
أيوة إنما
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته لله ورسوله فإنما هجرته لله ورسوله. ومن كانت هجرته لامرأة ينكحها أو دنيا يصيبها فإنما هجرته إلى ما هجر إليه.
أو كما قال.
أو كما قال.
بارك الله فيك. بالحديث الأول حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال النبي. بعد كده هقول يا فلان سمع بالاسم بقى، كده هقول يا فلان سمع، مش هقول مين اللي سمع، هقول يا فلان سمع. خاصة دروس الفقه تحتاج إلى الدفتر والقلم، الدفتر والقلم، الدفتر والقلم مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله. وبعدين نحن لسه في البدايات، عندما نفرغ من كتاب الطهارة أقول لك من يسرد علينا أحاديث كتاب الطهارة، واضح؟ طيب تعالوا إلى الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو ظاهر من متن الحديث أن الحديث تضمن ثلاثة أمور أو تضمن ثلاثة أوامر. ثلاثة أوامر: الأمر الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الحديث: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. هذا هو الأمر الأول، فليجعل أمر، فليجعل في أنفه ماء أمر. الأمر الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. أمر بأن يكون آخر العمل وترا، هذا هو الأمر الثاني في الحديث. الأمر الثالث في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. إذن الحديث يتضمن ثلاثة أوامر، يتضمن ثلاثة أوامر: الأمر الأول أمر بالاستنشاق والاستنثار، الأمر الثاني أن تجعل آخر عملك وترا، الأمر الثالث لمن قام من نومه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء. يا ترى ما سبب ورود هذا الحديث في كتاب الطهارة؟ لماذا أورده المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة؟ الظاهر والله أعلم أن السبب في إراد هذا الحديث في كتاب الطهارة ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث في قوله: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، لأن اليدين هما آلة نقل الماء في غسل أعضاء الوضوء، فكان من المناسب قبل البداءة في الوضوء أن تغسل يديك أولا، لأن اليدين آلة نقل الماء. أنت عندما تغسل أعضاء الوضوء تغسل عن طريق يديك، فلا بد أن تكون نظيفتين طاهرتين حتى لا يتنجس الماء الذي تحمله لغسل أعضاء الوضوء. لذا كان من المناسب أن يورد المصنف هذا الحديث في كتاب الطهارة، أي أنه قبل أن تشرع في الوضوء لابد أن تكون طاهر اليدين، فعليك أن تغسل يديك أولا ثلاث مرات قبل أن تغمس يديك في الإناء. هذا لمن يتوضأ من إناء، لعلك تقول: أنا أتوضأ من مصب الماء أو ما يسمى الصنبور الحنفي وقمت من نومي، هل لابد لي أن أغسل يدي ثلاثا قبل الوضوء؟ قال أهل العلم: نعم، لأن الأمر هنا تعبدي، فلابد قبل أن تشرع في الوضوء أن تغسل يديك قبلا ثلاثا إذا كنت قد قمت من نوم. وقد علّ النبي بقوله: فإنك لا تدري أين باتت يدك، أو كما قال النبي. واضح؟ إذن هذا سبب ورود هذا الحديث في كتاب الطهارة كما هو ظاهر من نص الحديث، أن المؤلف رحمه الله أورده في كتاب الطهارة لأنك قبل البداء لابد أن تكون طاهر اليدين، لابد أن تكون طاهر اليدين. هذا عن سبب إراد هذا الحديث في كتاب الطهارة والله أعلم. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام ألفاظ الحديث وبعض الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الحديث. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. لنا هنا وقفة. إذا توضأ أحدكم فليجعل، هذا يسمى في اللغة العربية أسلوب الشرط، أسلوب الشرط. وأسلوب الشرط يتكون من ثلاثة عناصر: العنصر الأول أداة الشرط، العنصر الثاني فعل الشرط، العنصر الثالث جواب الشرط. حرف شرط، فعل شرط، جواب شرط. إذا توضأ أحدكم فليجعل، إذا أداة الشرط، حرف الشرط، أداة الشرط. إذا توضأ فعل الشرط فليجعل، هذه الجملة تسمى جواب الشرط. مرة ثانية، مرة ثانية. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، هذا يسمى في لغة العرب أسلوب شرط، وله عناصر ثلاثة: أداة شرط، فعل شرط، جواب شرط. كما أقول مثلا: إذا ذاكرت حققت النجاح، إذا ذاكرت حققت النجاح، هذا يسمى أسلوب شرط، بمعنى أن النجاح وهو جواب الشرط متوقف على إيه؟ على المذاكرة. إذا أداة شرط ذكرت، ده فعل الشرط، أنت تريد النجاح، يبقى الشرط عندنا إيه؟ المذاكرة بجد. إن قمت بفعل الشرط يتحقق لك جواب الشرط وهو حققت النجاح. واضح؟ فأسلوب الشرط يتكون من عناصر ثلاثة: أداة شرط، فعل شرط، جواب شرط. الدروس محتاجة إيه بقى؟ إنك تنتبه شوية بقى، لأن هنبدأ بقى نشتغل في شغل، فمحتاجة تركز بقى وتنتبه. واضح؟ عشان كده بقول لك لازم يكون معاك الدفتر والقلم علشان تفهم بقى المقاصد الإيمانية من كلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولماذا استخدم هذه اللفظة في هذا الموضع؟ ولماذا هذه الكلمة؟ يبقى لابد من تدوين وتسجيل. واضح؟ إذن أسلوب الشرط في اللغة العربية يتكون من عناصر ثلاثة: أداة الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط. فعندما نقف مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، نقول هذا أسلوب شرط، أداته إذا، فعل الشرط توضأ، جواب الشرط فليجعل، جملة فليجعل في أنفه ماء. هذه الصيغة من صيغ الشرط والتي هي بمعنى إذا فعلت فافعل، إذا فعلت فافعل، تأتي على ثلاث صور، تأتي على ثلاث صور. الأولى أن يقصد من جواب الشرط إيقاعه قبل التلبس بفعل الشرط، أن يقصد من جواب الشرط إيقاعه قبل التلبس في فعل الشرط. هذه أنا هقول الصور وكده هشرح إن شاء الله، يعني في البداية كانت ممكن الكلام صعب شوية لكن إن شاء الله هنبسط بإذن الله تعالى، بس اسمع كده وركز إن شاء الله. يبقى الصورة الأولى لصيغة إذا فعلت فافعل أن يقصد بإيقاع جواب الشرط قبل التلبس في فعل الشرط. الصورة الثانية أن يقصد إيقاع جواب الشرط أثناء وقوع فعل الشرط. الصورة الثالثة أن يقصد بإيقاع جواب الشرط بعد الانتهاء من فعل الشرط. دي عايزة صبور وعايزة تبشير وعايزة عصاية. تاني صيغة إذا فعلت فافعل في لغة العرب تأتي على ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون المقصود إيقاع جواب الشرط قبل فعل الشرط. الصورة الثانية أن يكون المقصود إيقاع جواب الشرط أثناء التلبس بفعل الشرط. الصورة الثالثة أن يكون المراد إيقاع جواب الشرط بعد الفراغ من فعل الشرط. دي الصور، ونوضح بقى بأمثلة عشان العملية إيه تفك شوي، إن أنا عارف إن هي يعني كده جامدة شوي فهنفك إن شاء الله. الصورة اللي ناخد عليها مثال، كلنا يقرأ القرآن الكريم، يقول الله تعالى في كتابه الكريم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الآية مش نفس الأسلوب؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ، أي فإذا فعلت فافعل، نفس صيغة الشرط، إذا أداة الشرط قرأت فعل الشرط فاستعذ جواب الشرط. أقف هنا مع الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما المقصود بالآية؟ هل بعد أن أبدأ القراءة أقرأ وبعد ما أقرأ أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم قبل أن أبدأ القراءة أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ها الإجابة قبل، واضح كده؟ يبقى هنا دي الصورة الأولى، إرادة إيقاع جواب الشرط قبل فعل الشرط. فين فعل الشرط في الآية؟ فإذا قرأت القرآن، أدي فعل الشرط، فنقول لك قبل أن تقوم بهذا الفعل وهو قراءة القرآن عليك أن تأتي بجواب الشرط أولا، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى المعنى هنا قبل البداء في فعل الشرط المذكور في الآية وهو قراءة القرآن عليك أن تأتي أولا بالجواب وهو استعاذة بالله من الشيطان الرجيم. واضح كده يا أمين؟ يبقى معنى الآية قبل البداية في قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما مش معقولة أقول قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فأنا هعمل إيه؟ أروح ماسك المصحف كده وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله، ما الآية بتقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ، صح؟ يبقى أنا هقرأ الأول كده إيه؟ أستعد. نقول لك لا، ما انت ما فهمتش بقى، ما عشان كده لابد تكون على علم باللغة ايه؟ العربية. احنا قلنا الكلام ده في الدرس الماضي عشان تفهم بقى صيغ الشرط هنا. لما القرآن يقول لك فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، نقول هذه الصيغة صورتها فإذا فعلت فافعل، وهذه الصيغة تأتي على ثلاث صور. الأولى أن يراد إيقاع جواب الشرط قبل فعل الشرط، أي أن هذه الآية مقتضاها أن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم قبل البداء في قراءة القرآن الكريم. واضح؟ دليل آخر، قال الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نقف هنا، نفس الصيغة هو. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا فعلت فافعل. الآية تقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني هل معنى كده أن أنا آجي أصلي وأنا بصلي أغسل وجهي وأتوضى وأنا بصلي؟ ما هي نص الآية إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة، صح؟ اعملوا إيه؟ فاغسلوا وجوهكم. يعني أنا كده ممكن أجي أقول الله أكبر، أنا أصلي أهو من غير ما أتوضى، الله أكبر، وبعد كده أروح أتوضى وأجي أكمل أغسل وشي وأنا بصلي، ينفع؟ لا، مش المقصد كده. نقول لك ما هو ده اسمه أسلوب شرط، إذا فعلت فافعل، وله صورة أولى أن يراد إيقاع جواب الشرط قبل البداء في فعل الشرط. يعني معنى الآية قبل أن تشرع في الصلاة عليك أن تتوضأ أولا. واضح كده الصورة دي؟ واضحة يا وائل؟ الصورة دي واضحة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، نقول هذه صيغة إذا فعلت فافعل، آدي أداة الشرط إذا، وفعل الشرط قمتم إلى الصلاة، جواب الشرط فاغسلوا وجوهكم. وأنا عندي أول صورة من صور هذه الصيغة في لغة العرب أن يراد إيقاع جواب الشرط قبل البداء في فعل الشرط، أي قبل أن تقوموا إلى الصلاة فعليكم أن تتوضأوا أولا. واضح؟ دي الصورة الأولى، أن يراد إيقاع جواب الشرط قبل فعل الشرط. في مشكلة؟ الأمر واضح خالص. طيب، الصورة الثانية أن يراد بها إيقاع جواب الشرط أثناء التلبس بفعل الشرط، أثناء التلبس بفعل الشرط، ومنها قول النبي الذي بين أيدينا الليلة، ومنها قول النبي الذي بين أيدينا الليلة، قال عليه الصلاة وأذكى التسليم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. معروف أن الاستنشاق بيكون أثناء الوضوء، أثناء فعل الشرط. إذا توضأ، بدأت توضأ، غسلت إيدي وبعد كده تمضمط وبعد كده هعمل ايه؟ هستنشق. واضح؟ اذا جواب الشرط اثناء الفعل، اثناء فعل الشرط. دي سهلة خالص دي بقى، مش محتاجة تفسير يعني. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، نفس الصيغة، إذا فعلت ففعل، ولكنها تأخذ الصورة الثانية أي إيقاع جواب الشرط أثناء فعل الشرط أو التلبس بفعل الشرط. واضح؟ يعني وأنا ببدأ الفعل شغال فيه أثناءه بيجي الحكم اللي معانا ده اللي هو الاستنشاق وإيه؟ والاستنصار. يبقى دي الصورة الثانية. طب الصورة الثالثة بقى، عندما أقول لك مثلا إذا صليت، خلي بالك، فسبح الله 33 وكبر 33 وحمد 33. واضح؟ إذا صليت فكبر 33 وسبح 33 وحمد 33. يبقى المعنى هنا إيه؟ أي إذا فرغت من صلاتك فعليك أن تسبح ربك. يبقى هنا المراد الصورة الثالثة وهي إيقاع جواب الشرط بعد فعل الشرط. بعد إيه؟ واضح؟ واضح كده؟ يبقى لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، يبقى المراد أن يكون الاستنشاق والاستنثار أثناء الوضوء، أثناء فعل الوضوء، أثناء إيه؟ فعل الوضوء. واضح الأمر هكذا؟ سهل خالص، سهل خالص. يبقى لما تقرأ كلام النبي كده إذا توضأ أحدكم، توضأ يعني خلص وضوء، يعني بعد ما يخلص يستنشق، نقول لك لا أنت مش فاهم بقى القضية. إذا توضأ أي إذا شرع في فعل الوضوء وبدأ في فعل الوضوء، فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. فليجعل أمر. طيب، يبقى إذن معنى كلام النبي في هذا الحديث أي أنك لابد أن توقع جواب الشرط في هذه الجملة في مقدمة الحديث أثناء فعلك للوضوء، أثناء فعلك للوضوء. طيب، إذا توضأ، وكما قلنا من قبل الوضوء مشتق من الوضاء أي الجمال والحسن، الجمال والحسن والتطهير. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، وفي رواية فليستنشق. ما معنى يستنشق؟ الاستنشاق معناه جذب الماء إلى داخل الأنف عن طريق النفس، الهواء، لأن إدخال الماء داخل الأنف يأخذ أحد صورتين: من الممكن أن تدخل أنت الماء إلى أنفك بغير نفس، تأخذ بيدك وتعبي الأنف بالماء، هذه صورة. واضح؟ الصورة الثانية أن تجذب بأنفك من يدك الماء عن طريق الهواء، النفس. واضح؟ يبقى عندي كم صورة؟ صورتان: إما أن أنت تروح مدخل الماء كده بدون هواء تدخله بيدك، وإما أن تجذبه عن طريق الهواء. طب المراد في الوضوء إيه؟ الاستنشاق، أي جذب الماء عن طريق الأنف بواسطة الهواء لا مجرد الإدخال. ولذلك في الرواية دي قال فليجعل في أنفه ماء، ووضحتها رواية فليستنشق، يعني يقول لك أن طريقة إدخال الماء إلى الأنف أثناء الوضوء تكون عن طريق جذب الماء عن طريق الهواء، عن طريق إيه؟ الهواء. هكذا تجذب الماء بأنفك. واضح؟ يبقى معنى الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف عن طريق النفس، الهواء، بواسطة الهواء. ويكون الاستنشاق باليد اليمنى اتباعا للسنة، يكون الاستنشاق باليد اليمنى اتباعا للسنة. ولذلك ورد أن الأعمش رحمه الله يقول: رآني إبراهيم، هو إبراهيم النخعي رحمه الله، وأنا أتمخط بيميني، اللي هو الاستنصار بقى باليد اليمنى، فنهاني وقال: عليك بيسارك ولا تعتادن تمتخط بيمينك. فأنا عايز أفرق بالامتخاط وبالاستنشاق. الاستنشاق يكون بإدخال الماء إلى الأنف بواسطة الهواء، ويكون باليد اليمنى. قال: ثم ليستنثر. إيه معنى الاستنثار؟ الاستنثار جاء من النثر، والنثر معناه الطرح مفرقا، ولذا نقول نثر البذر. الفلاح في الغيط نثر البذر، يعني عمل ايه؟ يعني رمى في الارض بس مفرق، يرمي كده مفرق. فكذلك الاستنثار معناه طرح الماء خارج الانف، خارج ايه؟ بحيث تخرج الفضلات الموجودة داخل تجويف ايه؟ الانف. هذا الطرح يكون عن طريق الهواء مع يدك اليسرى، مع يدك ايه؟ يبقى الاستنصار طرح الماء خارج الانف يكون باليد اليسرى، انما الاستنشاق يكون باليد انهي؟ اليمنى، يكون باليد اليمنى الا من ضروره، كانت اليد عاجزه او ضعيفه او مريضه فلا باس ان تستخدم اليمنى، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. اما من كان صحيح اليدين يبقى يستنشق باليمنى، يدخل الماء إلى أنفه باليمنى ويستنثر باليسرى، ويستنثر باليسرى. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أخبرت أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يستخدم يمينه لطعامه وصلاته، ويستخدم يساره لخلاف ذلك. إذن فيما يتعلق بالصلاة الاستنشاق يبقى باليمين، أما الطرح يكون باليسر. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون أن يتمخط الرجل بيمينه، أي علماء السنة، علماء السلف يكرهون أن الإنسان يتمخط بإيه؟ بيد اليمين، يعني ينظف إيه؟ باليد اليمنى. واضح؟ يبقى الاستنشاق باليمنى ولكن الاستنثار باليسرى. سبحان الله. في هذا الحديث أدب نبوي رفيع. شوف بقى جمال الإسلام يا جماعة وجمال الشرع. أمر الإسلام بالاستنشاق والاستنثار. شوف الأدب النبوي الجميل. قال العلماء: وهذا من باب التنظيف قبل الصلاة، تنظف أنفك قبل أن تشرع في الصلاة في الوضوء. لماذا؟ لأن تنظيف الأنف من الفضلات يساعد أولا كما قال أهل العلم على سلامة الذكر والقراءة أثناء الصلاة، فتتمكن من إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة، بخلاف اللي من أنف مثلا مزكمة مقفولة كلها فضلات ما بيعرفش يقرأ، ما بيعرفش إيه، وما تخرجش الحروف من مخارجها الصحيحة، إنما اللي أنفه نظيفة سالكة يعني سبحان الله تجد الحرف يخرج إيه؟ سليم من مخرجه الصحيح. أدي واحد. ثانيا قالوا أيضا حتى لا يقع المسلم في أمر نقيض الجمال، فيكون في المسجد وإذا به يقوم بتنظيف أنفه أمام الناس كما يفعله بعض الناس، يبقى قاعد عمال ها يلعب في مناخيره في نيفه كما تقولون، حتى المنظر يبقى مقزز ولا ايه؟ خير كده واحد عمال كل شويه يحط ايديه في انفه، يعني سبحان الله العظيم. شوف يا جماعه الاسلام حلو ازاي، يقول لك لابد ان تراعي حتى مشاعر الاخرين. يعني بعض الاخوه كده ينسى نفسه ساعات ويقعد يحط ايديه في بقه ويحط ايديه في انفه، سبحان الله منظر ما ينفعش، يتنافى مع الجمال. ان الله جميل يحب الجمال، فجعل في الوضوء الاستنشاق والاستنثار حتى لا تقع في هذه المحاذير. لأن من أداب المسجد أن تحافظ فيه على الجمال. بعض الناس بيبصق في المسجد، في المسجد سبحان الله فين الجمال؟ ها؟ فجاء الاستنشاق والاستنثار أثناء الوضوء كأدب نبوي كريم يعلمنا هذه القيم العالية الرفيعة. فأنت تدخل إلى الصلاة وأنت في نظافة تامة، ما تنشغلش باب إيه؟ بتنظيف أو بما شابه ذلك. ولذا في الحديث قال النبي بالغوا في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني أمرك أثناء الوضوء أن تبالغ في قضية تنظيف الأنف. ثم إن في التنظيف سلامة للبدن، لأن الأنف يا جماعة من الداخل، تجويف الأنف عبارة عن مجموعة من الشعيرات، ودي بتقوم بوظيفة هامة جدا كالمنخل الفلتر، بارك الله فيك، كالفلتر تنقي كل ما يدخل إلى البدن وللجسم، القصبة الهوائية، ها؟ فكل الأتربة والعفار يخشوا جوه، الشعيرات تعمل إيه؟ تنظف الهواء من الأتربة والغبار، فتتكون قذورات داخل تجويف إيه؟ الأنف، فلو تركت سببت الأضرار والعيال والأمراض. فسبحان الله العظيم، في الوضوء نتوضأ على الأقل في كل يوم وليلة 5 مرات. شوف التنظيف بقى، شوف عظمة الإسلام يا جماعة، 5 مرات على الأقل تنظف أنفك من الفضلات والقذورات، فيسلم البدن ويصح وتتمكن من النطق بسهولة ويسر وسلاسة. وذلك إذا ما تفكرتم في الوضوء، سبحان الله، ده الوضوء يا جماعة ده إعجاز. شوف جمال الإسلام في الوضوء. وذلك كان بعض الذين يجبون البلاد للدعوة كانوا يحكون بعض الأقاصيص، من بينها أنهم كانوا في الهند منذ زمن، التبعة على من يحكي، فهذا نقلا فقط، وجلسوا للوضوء، فبعض الكفار مروا عليهم فاستوقفتهم صفة الوضوء هذه، صفة النظافة العجيبة هذه. سبحان الله، أنت بتتوضى كده بتغسل يديك 3 مع تخليل ما بين الأصابع، وإذا كنت لابس خاتم كده كما كان يفعل ابن سيرين تخلعه وتنظف تحته بالماء، سبحان الله، وتغسل الوجه وتتعهد المقين مجرى الدموع والغنفقة أسفل الشفة السفلى، وإذا كنت صاحب لحية تخلي لحيتك بالماء، سبحان الله، تتمضمض تستنشق تستنثر تمسح رأسك تغسل قدميك مع تعهد الكعبين والأعقاب وتخليل أصابع القدم من الرائحة. فاستوقفتهم هذه المشاهد في النظافة والتطيب، فقالوا ماذا تفعلون؟ قالوا نتوضأ. تتوضأوا؟ وما معنى الوضوء؟ ومن علمكم هذا الأسلوب في التطهر والتنظيف؟ قالوا الإسلام. فقالوا عندما بدأنا نشرح لهم الإسلام دخلوا جميعا في الإسلام بسبب الوضوء. الوضوء، شوف النظافة اللي انت فيها وانت تتوضأ، سبحان الله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تسليم لأصحابه: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه في اليوم والليلة 5 مرات أيبقي هذا من ضرني شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. سبحان الله يا جماعة. شوف لو الإنسان أمام البيت عنده نهر ماء عذب ويستحم في هذا النهر في كل يوم وليلة خمس مرات، خمس مرات كل يوم تستحم خمس مرات، ده يمكن البعض بيستحم في الأسبوع مرة والعملية برضو ما شاء الله يعني في نظافة واضح. وبس ما يقول لك اللي بيغسل وشه في شم النسيم، ولا ما عندناش احنا شم النسيم، ومش عارف يغسل رجليه في العيد، ولا حاجة غريبة مش هنا طبعا. ما تبص انتوا في ألمانيا في ناس بيكرهوا النظافة، ازاي يستحمى يعني، ازاي يتطهر؟ مصيبة انه يقول لك لا انا استحمى كل يوم، ده مصيبة. ها تخيل بقى، شوف لو انت قدام نهر بتغتسل في اليوم كم مرة؟ خمس مرة. هل يبقي ذلك من ضرنك شيء؟ يعني هل تبقى على بدنك قذورات او رائحة عرق خمس مرات لم تغتسل؟ الإجابة لا. كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، تطهير للذنوب، وكمان في الوضوء ايه؟ تنظيف للبدن. سبحان الله. فانا عايزك وانت بتتوضأ كده تشوف عظمة الإسلام وانت بتغسل أعضاء الوضوء. كم مرة كده تفكرت وأنت تتوضأ في جمال الإسلام وعظمة الإسلام وهذه المنة العظيمة وأنا أتوضأ وعمال أغسل الأعضاء كده؟ سبحان الله. فهذا أدب نبوي كريم، تنظيف. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. اختلف أهل العلم فيما يتعلق بحكم الاستنشاق والاستنثار على قولين. القول الأول للإمام أحمد رحمه الله وبعض أهل العلم، ويرى وجوب المضمضة والاستنشاق، يرى وجوب المضمضة والاستنشاق. واستدل الإمام أحمد رحمه الله بهذا النص، قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. فقال: الأمر للوجوب، الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة من الوجوب إلى الندب، ما لم تصرفه قرينة من الوجوب إلى الندب. فاعتبر الإمام أحمد أن المضمضة وأن الاستنشاق من فرائض الوضوء، من فرائض الوضوء. الرأي الثاني أو الآخر هو رأي جماهير العلماء، قالوا بأن المضمضة والاستنشاق من السنن وليست من الفرائض. ما الدليل؟ الدليل استدلوا بقول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآية، قالوا ذكرت الآية فرائض الوضوء ولم تذكر من بين الفرائض المضمضة والاستنشاق، ولم تذكر المضمضة والاستنشاق، ولو كانت المضمضة والاستنشاق من الواجبات ومن الفرائض لذكرت في الآية. فاستدلوا بهذه الآية تأييدا لما ذهبوا إليه، وقالوا إن الأمر في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إنما خرج مخرج التعليم والإرشاد، فهو للندب والإباحة والسنة وليس للفرض، وهو خلاف بين أهل العلم. يا ترى من راجح فيه؟ إن شاء الله تعالى سنأتي على التفصيل في هذه المسائل عندما نأتي إلى صفة الوضوء المجزئ في الصلاة، فلا تستعجل. المهم أن هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. بعضهم يرى أن المضمضة وأن الاستنشاق من الواجبات ومن فرائض الوضوء، وبعضهم يرى أنهم من السنن. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. يا ترى العلة في الاستنشاق والاستنثار ما هي؟ جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، أي على أنفه. أين يبيت الشيطان؟ على الأنف. فقال أهل العلم: فالعلة إذن من الاستنشاق والاستنثار إزالة أثر الشيطان من على الأنف، لأنه يبيت على الأنف. ولكن الذين قالوا بهذا أمامهم استشكال. استشكل بعضهم فقالوا: كيف يبيت الشيطان على الخياشيم مع أن من قرأ آية الكرسي عند نومه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربنه شيطان، أو كما قال النبي يعني من أداب النوم أنك عندما تأوي إلى فراشك وتضطجع على شقك الأيمن ومن ضمن الأذكار تقرأ آية الكرسي، ومن قرأها عند نومه لم يزل عليه حافظ من الله تعالى، الله تعالى يحفظه في نومه ولا يقربنه شيطان. فقالوا: كيف نوفق بين هذا وبين يبيت الشيطان على خياشيمه؟ للعلامة ابن حجر رحمه الله إجابة طيبة. قال رحمه الله في شرحه على الترمذي قال: إما أن من قرأ آية الكرسي مخصوص بالحفظ دون غيره، يعني لا يضر في نومه، لا يضر في نومه، أو أن الشيطان لا يقربه قربا وساوس، ولا يقربنه شيطان أي لا يقربنه بالوساوس في القلب، لا يقربه قربان وساوس فلا يقرب قلبه فيضره بالوساوس، بل يبيت على خيشومه، يبيت على. لذا أمرك النبي بالاستنشاق والاستنثار من باب التنظيف وإزالة أثر الشيطان الذي يبيت على الخيشوم. وفي الحديث دليل على أن الشيطان يحب القذارة. بيبيت فين؟ عند الأنف، سبحان الله، عند القذرات وعند الفضلة. فهذا دليل على أن الشياطين يحبون مواطن القذرات. إذا تجدهم في الخلاء، تجدهم في الخلاء دورات المياه. ولذا علمك النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عندما تدخل إلى الخلاء أن تقول: أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث، وهم الذكور من أبناء الأبلس، والخبائث جمع خبيث وهن الإناث. وكأنك عندما تدخل الخلاء تستعيذ من الأبلس ذكورا وإناثا. فهم دائما يوجدون أين؟ في مواطن القاذورات وفي الأماكن الخاربة، في الأماكن الخاربة. ولذلك في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والحديث عند الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. إذن ف في الحديث دليل على أن الشيطان يحب أماكن القذرات، يحب أماكن القذرات. طيب، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، مفهوم معنى هذا الكلام؟ واضح. ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. الاستجمار مشتق من الجمر، مشتق من الجمر، والجمر هو الحصى الصغير، ولذا سميت الجمرات بهذا الاسم، لأنك ترميها بالحصى الصغير، مش بالبرتقال ولا بالبستاش ولا بالأحذية ولا بالأحجار. ها، كان قديما كانوا يحكون لنا، يقول لك لما نروح عشان نرمي الجمرات نلاقي ما شاء الله كده حذاء، فردة حذاء طايرة في الهواء سبحان الله، وتلاقي اللي بيرمي خد يا ابن كذا كذا، وكأنه بيرمي إبليس بجد سبحان الله، مع إن رمي الجمرات لذكر الله تعالى. البعض معتقد إن إبليس مربوط هنا، يقول لك ده أنا أروح له بقى ابن الإيه ده، ده أنا من السنة للسنة بحضر له نفسي. ها، وكما فعل أحدهم، هم الجمرات ثلاث جمرات، الصغرى والوسطى والكبرى، وبتضرب كل واحدة سبع حصيات على مدار ثلاثة أيام، إضافة لجمرة العقبة الكبرى أول يوم العيد، فقط عدد الجمرات 70 جمرة. فصاحبنا اعتقد أن الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى يعني كل جمرة فيها شيطان مربوط، يعني هنا إبليس الكبير في الكبرى ودول ولاده الصغرى والوسط، فهو معتقد كده. فيقول لك يعمل ايه صاحبنا بقى؟ فخد 70 حصاء اول يوم في جمرة العقبة الكبرى، حطيتهم في السرة بتاعته كده، وراح عند الكبرى ورحمها كلها وقال له بقول لك ايه، خد دول ووزع على ولدك الباقي. سبحان الله العظيم يا اخي، لا ده رمي الجمار لذكر الله تعالى، مفيش شيطان مربوط ولا حاجة، مفيش شيطان مربوط ولا حاجة، واضح. وما في دليل على هذا، انما شرع الرمي لذكر الله تعالى، لذكر الله تعالى. فسميت الجمرات بهذا الاسم لماذا؟ لانك بترميها في حصيات صغيرة مثل حبة الحمصة الكبيرة، مش حجرة صخرة ولا فردة حذاء، ها، وتقعد تشتم وتسب وتلعن، لا، واضح. فالاستجمار معناه ايه بقى؟ الاستجمار معناه قطع اثر الغائط بتنظيفه باستخدام الحجرات، هذا لمن فقد الماء، لان الماء افضل في التطيب والتطهر، الماء افضل. إنما الاستجمار يجوز، والاستجمار يكون بالأحجار وكل ما يقوم مقامه زي المناديل، عشان انتوا في أوروبا نريحكم شوية، المناديل كلينيكس عارفينها، بسموها ايه؟ تامبو. التامبو تخش كده بعض دورات المياه الخلاء ما تلاقيش ماء، أو القعدة نفسها بتاعت قضاء الحاجة ما فيش فيها شطاف ولا في بجوارها شطاف، وده كله الستايل الأوروبي كله، واضح. فحضرتك بقى تقعد وبعد ما تلاقيش ماي يا وقعتك بقى تعمل ايه؟ ايه اللي هتعمله؟ عندك يا سيدي كل ما يقوم مقام الماء زي المناديل، بس تنظف جيدا، تنظف ايه؟ او الحجرات، الحجرات، وتبعد عن العظم او الروث رجيع الحيوانات، ماشي كده؟ العظم لانه طعام اخوانكم من الجن، والروث تبعد عنه، انما بالاحجار. يبقى الاستجمار يشمل، خلي بالك بقى، يشمل استخدام الاحجار في تنظيف موضع الغائط وكذلك البول او ما يقوم مقامها مثل المناديل، التامبو باللغة الألمانية، ماشي كده؟ المهم تنظف تنظيف جيد، تنظيف ايه؟ مش شيال يروح ها ماسح ويقوم بيلزق. نقول له ما ينفعش انت هتصلي، ما ينفعش تقوم بتلزق، لازم تنظف تنظيف ايه جيد. واضح يا جماعة؟ الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. قولوا امين. انا بدعي لكم يا جماعه. يبقى الاستجمار بالاحجار او ما يكون مقامها، يبقى اذا من باب التيسير كمان المناديل تقوم مقام ايه؟ الاحجار. طب الاستنجاء بقى، وفي روايات الاستنجاء، والاستنجاء ايضا معناها التطيب والتطهير عن طريق الماء او الاحجار او ما يقوم مقامه. فالاستنجاء كذلك لا يقتصر على الماء، ولكن يشمل أيضا كل ما يقوم مقام التطيب والتنظيف والتطهير. فليس الاستنجاء مختصا بالماء. وفي الحديث يأمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عند الاستجمار أن تنتهي من عملك على عدد وتر أقله ثلاثا، والوتر ثلاث أو خمس أو سبع حتى يحدث التطيب والتطهير. يعني أنت دلوقتي دورت في الخلاء ما في ماء، في عندك تامبو مناديل، يعني مش منديل واحد وتمشي، نقول لك منديل وترمي، منديل تاني ومنديل تالت،
الأقل.
ماشي كده، ده الأقل. طيب لم يحدث التنظيف خمسة، ما لسه برضه مفروض عنده إسهال ولا إيه؟ عارفين الإسهال اسمه إيه باللغة الطبية؟
دوشفال
باللغة الألمانية، دوشفال، عنده دوشفال. أوكي، فده ما ينفعش معاه ثلاث مناديل، ده لازم يخلص المناديل كلها ولا إيه؟ فنقول لابد من التنظيف، لابد من التنظيف. يبقى ثلاثة ما ينفعش، يبقى خمسة سبعة، المهم توقف على عدد إيه؟ وتر أقل ثلاثة. إذن لا يصح أقل من عدد ثلاثة، خلاص كده كما قال بعض أهل العلم. يبقى المهم تنهي عملك على عدد إيه؟ وتر. أنا جاي الأسئلة في الآخر إن شاء الله. أوكي؟ مرة واحدة يعني إن حدث التطهير، بس مش هيحصل. فكما قال العلماء يفضل أن يكون الأقل ثلاث مرات. وقد امتدح الله تعالى أهل قباء لاهتمامهم بالتنظيف والتطهير. الحديث في الحديث الذي فيه مدح وثناء، سأل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أهل قباء، أي أهل مسجد قباء، منطقة قباء، وهي المنطقة التي نزل فيها المهاجرون عند مقدمهم إلى المدينة، وبنى النبي فيها أول مسجد في الإسلام، مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال ها يحبون أي يتطهروا، والله يحب المطهرين. خلي بالك، فيه رجال يحبون أي يتطهروا، والله يحب المطهرين. لما نزلت الآية دي فيها ثناء من الله على مين؟ على أهل قباء. فالنبي سألهم، صلوا عليه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء فقال: إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ تتطهروا ازاي؟ قال: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا، فغسلنا كما أي استخدموا الماء في إزالة الغائط. وفي رواية قالوا: نجمع بين الأحجار والماء، نجمع بين الأحجار والماء، يعني نستخدم المية والأحجار في التنظيف. شوف الاهتمام بقى، شوف الاهتمام في تنظيف ايه، لأن البعض قد يتهاون في الاستنجاء ودي مشكلة كبيرة، ويخرج بقى ايه ما ينفعش، هتصلي ازاي، هتتوضى ازاي، والعملية من تحت ما خاربة، ما ينفع تصلي ازاي، فلازم تنظف جيدا. والاستجمار يكون على وتر. كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وانظروا إلى محاسن هذه الشريعة وكيف أن اليهود كانوا يحسدون المسلمين على هذا الأمر. اسمع في الحديث عند الإمام مسلم، قالت اليهود لسلمان رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، كل شيء حتى الخراء. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجى باليمين، أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجى برجيع أو بعظم. في هذا الحديث يبين أن العدد الوتر الذي أمر به النبي في الاستنجاء أقله ثلاث، أقله، إذن لا يجوز بأقل من ذلك فيما يتعلق بالاستنجاء. فهذه ميزة عظيمة من محاسن هذا التشريع، الخلاء والاستنجاء والاستجمار. إذا نظرت لغير المسلمين رأيت عجبا، شوف مدى عظمة الإسلام فيما يتعلق بالاستنجاء. قد يغوط أحدهم ويقوم، أو يبول ويمشي نجسا، ولكن من عظمة الإسلام أن شرع لنا هذا المنهاج القويم في الطهارة والنقاء. الله أكبر. ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا أمر أيضا من رسول الله لمن قام من نومه. اختلف العلماء يا ترى هل المقصود بالنوم هنا نوم الليل أم نوم النهار؟ بعضهم يرى نوم الليل ونوم النهار، وبعضهم يرى نوم الليل فقط، نوم الليل فقط، وخلاف بين أهل العلم. فأمرك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا قمت من نومك قبل أن تدخل يدك في الإناء للوضوء عليك أن تغسلها ثلاثا، وكذلك إن كنت لا تستعمل إناء بل تستعمل مصب الماء فإنك لا تدري أين باتت يدك وأنت نايم. قيل أن رجلا اعترض على هذا الحديث عندما قال النبي فإنك لا تدري أين باتت يدك، قال: وأين باتت يدي؟ يعني بيسخر، يعني هتبات فين يعني؟ فلما اعترض على النص وقال ما قال نام فاستيقظ من نومه فوجد يده في إسته في دبره فقال صدق رسول الله فإنك لا تدري أين باتت يدك، وأنت ما تعرفش إيه اللي بيحصل بالليل، إيه اللي مر على إيديك ولا إيه، سبحان الله إيديك راحت فين خلاص. فعندما تقوم من نومك تغسلها ثلاثا قبل أن تشرع في وضوئك. واختلف أهل العلم في حكم الماء، إن قام من نومه فغمس يده في الماء قبل أن يغسلهما ثلاثا هل الماء ينجس أم لا؟ سبحان الله، شوف يا جماعة الفقه. فعليك أن تقتدي وتتأسى بهدي نبيك. يبقى عندما تقوم من نومك أول حاجة تعملها إيه؟ تغسل يديك ثلاث مرات قبل أن تتوضأ، قبل أن تتوضأ. هذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت هذه إخوة الإيمان والإسلام بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الحديث الطيب. وبهذا القدر نكتفي، فقد وصلنا بحول الله تعالى وقوته إلى الحديث الخامس نذكر الحديث ونرجئ الشرح إن كتب لنا البقاء وكان اللقاء. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، أو كما قال النبي. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أو كما قال النبي. فإن قدر البقاء وكان اللقاء فسوف نواصل الشرح لهذا الكتاب الماتع والمعنون بعمدة الأحكام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.